شؤون تربوية.
تقويم، تطور وانفتاح. من إعداد وتقديم محمد سعدي. إخراج حفود أبو بكر.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إلى عدد جديد ضمن شؤونكم التربوية. فبالتعليم والتعلم تتفتح العقول، فليس أخو علم كمن هو جاهل، وبالعمل تتقدم الأمم. قل لمن طلب المعالي قاعدا لا مجد في الدنيا لغير العامل. سيدتي وسادتي، بهما معا أي بالعلم والعمل، خاصة في ظل الزخم الإعلامي، الرقمنة والأنترنت، نبلغ سلطان العلم، فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. إذن مرحبا بكم سيداتي وسادتي، أهلا وسهلا. في البداية نرحب بالسادة الضيوف. معنا السيدة فتوحة سعيد، مديرة مركز الراشد. أهلا بك أستاذة، مرحبا بك.
أهلا بك أستاذي.
معنا كذلك الأساتذة سليمان باللفقي، مفتش تربية وتعليم. مرحبا أستاذنا.
مرحبا بكم.
ومعنا الأستاذ كذلك سعد سلامي، مرحبا بكم.
مرحبا، شكرا.
في البداية سيدتي وسادتي، وقبل أن نبدأ مع شريط التساؤلات،
إذا كانت القراءة مفتاحاً للمعارف وهي بمثابة الروح من الجسد، ما هو واقع المقروئية في بلادنا؟ كيف يتم التعامل مع حصص المطالعة المدرسية، وما هو الحجم السعي للمادة في المنظومة التربوية؟ إذا كان قارئ المستقبل هو طفل اليوم، لماذا العزوف عن المطالعة، وهل لمكتبة الأطفال من وجود، وماذا عن المكتبات المدرسية إن وجدت؟ في ظل الزخم الإعلامي المعاصر، هل يبقى الكتاب الوسيلة الأساسية للمطالعة، أم أضحى داتا عابرة بسبب العولمة؟ الكتاب، المقروئية، المطالعة، المكتبة المدرسية، ونقاط أخرى ضمن شؤون التربية.
شؤون تربوية.
إذن مرحبا بكم سيداتي وسادتي، أسرتنا التربوية الفاضلة. وما دمتم في عطلة وهي الآن على نهايتها أو تقترب من نهايتها، لا بأس إن أردتم مشاركتنا أن نذكركم برقمي الهاتف 021-69-11-63 و 69-12-19. مرحبا بكم جميعا. موضوعنا المحوري كما استمعتم ونحن معكم إلى شريط التساؤلات هو المقروئية بصفة عامة، المطالعة في الوسط المدرسي. إذن سيدتي وسادتي، ضيوفنا الكرام، كما جاء في هذه التساؤلات، إذا كانت القراءة مفتاحا للمعارف وهي بمثابة الروح من الجسد، ما هو واقع المقروئية في بلادنا؟ هذا سؤال عام نفتتحه مع الأستاذة فتوحة سعيد. أهلا بك مرة أخرى.
شكرا. أهلا بك أستاذي، مستمعين الكرام، يسعدني طبعا أن نلتقي بكم في هذا الموضوع المهم جدا، الذي يدل على أهمية هذا الموضوع في المجتمع. نقيس درجة تطور حضارة معينة بدرجة مقروئية والطباعة ونشر الكتب في هذا المجتمع، منها نقيس إلى أي مدى مجتمعنا يقرأ الكتاب أو المعلومات أو المجلات أو الجرائد. نلاحظ أن برغم وعي المجتمع الجزائري بأهمية التعلم وتميزه في المواد التقنية، إلا أن حجم المطالعة إلى حد ما يعيش نوع من الركود، وهذا ما نلاحظه في درجة النتيجة كمنتوج. ما هي نتائج الطباعة ككتب؟ ما هي عدد النسخ المطبوعة في السنة؟ ما هي حجم الكتب المباعة مقارنة بالمنتجات الأخرى؟ ما هو حجم الجرائد والمجلات المتخصصة التي تنتج في مجتمعنا؟ نلاحظ أن هناك نوع من تراجع. أظن بهذه الحصص ممكن هناك دافع أو نحفز دوافع وأهمية القراءة والمطالعة، وهذا دورنا اليوم، كيف ندفع الطالب الجزائري إلى زيادة من هذا المهارة المهمة.
شكرا أستاذ سي سعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا نشكر الإذاعة الوطنية القناة الأولى بمناسبة العام الجديد، والتي أتاحت لنا الفرصة للحضور لثاني مرة في هذا المنتدى الهام والهام جدا في ظل العولمة الجديدة وفي ظل الانفجار التكنولوجي الجديد. كما تعلمون سي سعدي بأن المواطن أو الطفل أو الشاب الجزائري أصبح يعزف كثيرا عن المطالعة بسبب ميوله إلى الانترنت وإلى شاشة الكمبيوتر وغيرها، وأصبحت المطالعة تقريبا حكرا على الطالب الباحث فقط. عندما يعد رسالة مثلا طالب لما يكون يريد أن يتخرج من الجامعة يميل للبحث فقط، أما المطالعة في مجتمعنا فقد تراجعت كما قالت الأخت بدرجة مذهلة لأسباب عدة، منها مثلا إهمال المكتبات البلدية اللي كانت لها دور فعال، يعني معظمها مغلق. ثانيا نوعية الكتاب المتوفر وعدد الكتب المطبوعة في السنة. كذلك بالنسبة لبعض الشباب نجدهم يعزفون كثيرا عن الكتاب في بعض الأحيان نقول لغلائه، وكذلك نعرف بأن معظم الشباب الآن أصبحوا بطالين، لأن لما يجد كتاب مثلا في المعرض الدولي الأخير عرضوا كتب، وكنقولوا لما طالب يحبذ كتاب من الكتب القيمة يجد سعره لا يتوافق مع ما في جيبه. نقول الكتاب إذا كان الكتاب يبلغ مثلا ثمنه 1000 دينار أو أكثر والشاب لا يحمله في جيبه 200 دينار، فهذا يعسر ويصعب من مهمة المطالعة. طبعا كذلك نوجد أن الأسرة اللي هي البنية الأساسية في المجتمع لا يخلو بيت من مكتبة، صبحت عبارة عن ديكور للتزيين فقط. أسرنا صبحت لا تهتم بالمكتبة، لأن المطالعة تنطلق من البيت أولا سي سعدي. نشوف مثلا لما تدخل بيت من البيوت نقول هذا لا ننكر هذا، نجد أن مكتباتنا في البيت تقتصر على التحف التي تزينها، وإن وجدت بها كتب لا تتعدى مجلد الإمام البخاري، وجودها مزينة بكتاب الإمام مجلدات الإمام البخاري أو الموطأ أو غيرها، بينما باقي الكتب أطفالنا لا نهتم بهم. الأسرة الجزائرية لابد أن تعيد النظر في جلب الكتب لأبنائها ومساعدة مد يد المساعدة للمدرسة والمعلم من أجل توفير الكتب التي يستطيع أن يتناولها الطفل. سنتناولها في الحصة بعد رايحين إن شاء الله نفسر لماذا الطفل يعزف عن المطالعة، لأن بعض أطفالنا ربما
يعزف على الآلة ويبتعد عن المطالعة
في عزوف عن المطالعة لأسباب عدة، منها مثلا الأسرة قد توفر كتبا تفوق مستوى العقل والفكري للطفل الموجود في البيت. إذا كان طفل مثلا في مستوى الابتدائي ونحن نوفر له كتب في مكتبة البيت لا تتلائم وسنه وفكره ونضجه العقلي، فإنه لا يميل إلى هذه الكتب.
سي سعد بارك الله فيك، ربما هذا العزوف والديكورات التي نزين بها منازلنا، الزمان يختلف يعني بين زماننا هذا ربما عصر الرقمنة والأنترنت وما إلى ذلك، وفي الأزمنة العابرة السابقة التي كان المهتم بالكتاب لا يجد من الأصدقاء إلى الكتاب. أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الأنام كتابه، أليس كذلك سي سليمان وأنت المفتش؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية أتقدم بالشكر لهذه الهيئة التي تشرف على هذه الحصة.
الشكر لكم لأننا اقتطعنا من عطلتكم يا أستاذ.
من مخرج وأعوانه
وأستاذ
سعدي وجميع العاملين في هذا المقام. ثم إنني أيضا أريد أن أنوه بما تثيره هذه الحصة المسمات شؤون تربوية من انفعالات إيجابية.
الله يبارك فيك.
ومن خلال النقد البناء والإيجابي الذي ترسله عبر الأثير إلى جميع المفكرين وإلى جميع القارئين. وفي البداية في الحقيقة نحن ننتمي إلى حضارة القراء، وبدل أن أطرح السؤال ماذا نقرأ ولماذا نقرأ وكيف نقرأ ومتى نقرأ الآن
وأين نقرأ
نعم. أصبحنا الآن نطرح السؤال لماذا لا نقرأ. السؤال لماذا لا نقرأ، والحقيقة لماذا لا نقرأ هذا سؤال كبير. نحن ننتمي إلى أمة من أصدق ما جاء من أقوال التي تحث على القراءة، قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
صدق.
وبعض المفسرين يقولون يعني أن القراءة هنا مطالب بها كل من يسمع بقوله تعالى اقرأ، ثم إن القراءة المقروء لم يظهر هنا لأن المعمول هنا حذف المعمول هو السر من هذه الآية. حذف المعمول يدل على العموم، كما كان يقول بعض منهم الشيخ حسن رحمه الله كان في كل مرة يفسر اقرأ يقول حذف المعمول ينبئ بالعموم، يعني اقرأ كل ما ينفعك وما يفيدك حتى ولو كان المحتوى يعني سيئا، تلاحظ بأنه سيء وهذا مهم جدا في حد ذاته حتى تتجنب السيء وتعمل بما يجب أن تعمل به في الوجه المقابل لهذا الوجه السيء. فيها مكالمة.
شكرا سي سليمان. معنا مكالمة من مدير مدرسة. السلام عليكم، مرحبا بكم أخي الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله أستاذنا الفاضل سي سعدي.
أهلا بك، من الأخ الكريم؟
بن سليمان من تلاغ ولاية سيدي بلعباس.
مرحبا بك وبمستمعينا هنالك، تفضل سي بن سليمان.
يا شيخنا،
نعم،
فيما يخص المقروئية والمطالعة في الوسط المدرسي كما ذكر الأساتذة الكرام، فهذا يعني واقع مر للأسف. يعني أطفالنا وحتى يعني كبارنا ونحن منهم يعزفون عن المطالعة، وهذا يعني منذ يعني زمن بعيد، ليس فقط في عهد يعني العولمة والإنترنت. لاحظنا منذ زمن بعيد أن المقروية في الجزائر تقريبا في بلادنا ضعيفة. يعني حتى ما يعني كان لي يعني الكتاب رخيصا، يعني أساتذة ذكروا بأن الكتاب ربما الآن في هذا الوقت يعني ثمنه غالي، لكن يعني لاحظنا يعني في الوقت القديم حتى يعني الكتاب عندما كان رخيصا يعني كانت المقروية ضعيفة. يعني أنا لا يعني لا هذه يعني بصفة عامة.
نعم.
يعني بعض الشعوب نراها يعني مولوعة بالمطالعة، يعني يشاهدناهم في القطارات يطالعون، في الحافلات، في قاعات الانتظار. يعني كيف يمكن لنا أن يعني فقد شيء لا يعطيه، كيف يمكن لنا أن نطالب من أبنائنا المطالعة ونحن لا نفعل؟
أستاذ دعني أسألك، ما دمت يعني في ميدان التربية وأنت مدير بمؤسسة تربوية، يعني منك ننطلق مع السؤال أو بالسؤال نطرح السؤال الثاني، وهو كيف يتم التعامل مع حصص المطالعة المدرسية وماذا عن الحجم الساعي في المنهاج التربوي؟
نعم، فيما يخص المنهاج التربوي هناك يعني حصص المطالعة ولكنها غير كافية.
أيوة.
يعني في بعض الأحيان المعلم يحاول أن ينوع في هذه المطالعة، يعني يحاول أن يحبب للأطفال المطالعة.
كيف يعني؟
يعني يطلب منهم القراءة، يعني القراءة الصامتة الواعية، ثم بعد ذلك يطلب منهم يعني التلخيص، يعني التلخيص سواء شفويا أو كتابيا.
ما هو الحجم الساعي للمادة؟
الحجم الساعي فكين يعني ساعة فقط في الأسبوع.
ايوه، ساعة المطالعة.
ساعة المطالعة. وهذا يعني غير كافي.
نعم.
يعني غير كافي. يعني
هل هي مثلا فيه ضوابط أن كل المؤسسات التربوية تلتزم بها في مختلف المراحل؟ هل هي مثلا مطالعة موجهة أم هو فضاء حر هكذا ويكون الانتقاء حر من لدن أو من قبل المتمدرسين؟
هو الاختيار للمعلم، يعني أنا أتحدث عن المدرسة الابتدائية، يعني لا أتحدث عن التعليم الثانوي أو المتوسط.
والابتدائية هي الأساس، هي القاعدة المتينة. نعم،
هناك طفل يطالع قصص.
أيوة.
وكان بعض المدارس هناك يعني لا تتوفر على هذه الكتب. لأن أنتم تعلمون بأن المدارس الابتدائية تابعة يعني ماديا للبلديات. وفي بعض الأحيان البلديات لا تساعد المدارس الابتدائية.
والله يا حبذا، يعني يا حبذا، دائما احنا نوجه هكذا النداء والسؤال يا حبذا عندما يطرح السؤال يهم فئة أو شريحة من المجتمع.
نعم.
لو يتصل بنا بعض، خاصة والأميار ما يزالون جدد، يعني ما هو مثلا تصور رئيس بلدية جديد بالنسبة مثلا للجانب الثقافي على مستوى بلديته؟ ما مدى الاهتمام بالمؤسسات التربوية الابتدائية التي تدخل في إطار ربما التسيير البلدي المحلي؟
نعم. يعني هذا ما دائما نتوخاه ونطلبه من يعني من السادة رؤساء البلديات. ولكنهم ربما عندهم انشغالات أخرى مادية. ربما لا يهتمون بالجانب الثقافي إلا من رحم ربي.
هل تتوفرون على مكتبة مدرسية مثلا؟
يعني عندنا مكتبة، ولكنها المكتبة يعني ضعيفة، يعني ليست فيها كتب كثيرة،
يعني هو هيكل فقط.
نعم، هيكل فقط. وإحنا حاولنا يعني درنا طريقة ربما نجحت في أيام وأيام لا. يعني إحنا جمعنا الكتب، طلبنا من التلاميذ يعني أن يزودنا بقصص يكونوا قد قرأوها، ولكي نكون مكتبة مدرسية.
شكرا أخي الكريم، ونأمل ونتمنى أن يكون رئيس بلديتكم الجديد في الاستماع ويفعل الساحة الثقافية. شكرا أستاذ.
شكرا، عفوا.
تربوية.
حصة هذا الأسبوع سيدتي وسادتي مخصصة للمقرؤية والمطالعة في الوسط المدرسي. مرحبا بكم إن أردتم مشاركتنا وإثراء الحوار. نبقى سي سليمان. نعم. في الجزء الثاني، وهو ما هو واقع مثلا المطالعة في المؤسسات التربوية؟ كيف تتعامل بها المؤسسات التربوية؟ هل هي فقط مثل ما قال السيد المدير عبارة عن هياكل كاين مكتبة ومقفلة بالمفتاح، تورى ولا تفتح؟ يعني ما هو الواقع؟ أنت المفتش في الميدان، تفضل. يعني
شكرا، بارك الله فيك.
على الأقل في إقليمكم أو في مقاطعتكم.
في الحقيقة أن المتصل يعني سبق الأحداث وأذكر كل الأشياء التي ينبغي أن نقف عندها.
تفضل أستاذ.
من بين الأشياء التي نقف عندها أننا أولا المدرسة.
أي نعم.
هو المكان الذي يتعلم فيه التلميذ المطالعة وكيف يطالع وماذا يطالع ويستفيد بما يطالع.
نعم.
لكن إذا توفرت الشروط التربوية التي تخول للمتعلم ذلك.
نعم.
لأن المتعلم في الحقيقة لا يوجد معلم، في الحقيقة كل منا متعلم.
نعم.
المتعلم يكون يعني قارئا جيدا
وليس أخو علم كمن هو جاهل،
ويقاس كما نعم. قالت الأخت، يقاس نعم. المتعلم الجيد إذا بالقراءة الجيدة إذا كان قارئا جيدا.
نعم.
حتى نصل إلى هذا يجب أن نطرح الإشكالية على النحو التالي. أولا، التربية تيسر سبيل للحصول على الكتاب أو لترغيب المتعلم في المطالعة في القراءة، هذا هو الغرض التربوي.
نعم.
والتعليم يحقق هذا الغرض، والوسائل تحقيق هذا الغرض تكون داخل المحيط المدرسي. ونحن في الحصص السابقة ذكرنا، إذا كنتم تتذكرون، أن أولياء التلاميذ يكتفون بإحضار وثائق أبنائهم عندما يسجلونهم لأول مرة في المدرسة، ولا يصطحبون معهم أبنائهم. حتى حثناهم على ذلك وبإلحاح، لأن في اصطحاب الأبناء مثلا إلى المدرسة تربية في نفس الوقت اكتشاف. إذن هذا الجانب. ثم التلميذ عندما يأتي إلى المدرسة ويجد المدرسة خالية من المكتبة، خالية من هذا المنبع، وهذا المنبع نذكره للإنصاف أن ميزانية الميزانية اللي إذا صح أن نقول عنها ميزانية لا تتجاوز 6% من مدخول المدرسة باش نكون مكتبة داخل المدرسة. ثم هذا 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 قليل جدا، لو ما يخضعش المدير أو المسؤول على المؤسسة إلى مبادرات وتكون عنده علاقات أخرى بكيفية أخرى غير الكيفية من غير اللجوء إلى هذه الميزانية لا يستطيع أن يكون مكتبة. إذن بيوتنا خالية من المكتبات، مدارسنا أيضا تقريبا شبه خالية من المكتبات، القراء أيضا إذا كان الأخ يقول بأن هناك من يقرأ، أنا لا لم أشاهد اليوم من يقرأ وأنا في الحافلة وأنا في الطريق إلا القليل، لم أكن أشاهد من يقرأ. إذن هذا يدل على أنه يجب أن نعود إلى المدرسة ونحاول عن طريق الوسائل البيداغوجية، وهي القراءة. القراءة هي حصة يومية في المدرسة الابتدائية، في كل يوم كاين ما يسمى بحصة قراءة. ثم عندنا نحن في قصة فيما يتعلق بتربية التلميذ على القراءة والمطالعة عندنا 4 مراتب. المرتبة الأولى القراءة، القراءة المسترسلة، بعد القراءة المتصلة من الأطفال الصغار إلى الأطفال المتوسطي السن تكون قراءتهم مسترسلة، ولا يمكن أن تكون القراءة مسترسلة دون فهم ودون أيضا اعتماد المتعلم على نفسه في القراءة. ثم عندنا القراءة المفسرة، وهي أن يتعمق المتعلم في أكثر في النص حتى يذوق المطالعة، حتى يذوق المقروئية، حتى تصل المقروئية إلى قلبه فيرغب في القراءة ويصبح هو الذي يبحث عن الكتاب ويبحث عن القراءة. وهناك من الآباء من ربوا أبنائهم على المطالعة فهم يعني لا يتردد أبنائهم من مطالبة آبائهم بشراء الكتب، لكن هذه الفئة فئة قليلة جدا. نحن نحمل أبنائنا ونصطحب أبنائنا إلى كل الأماكن، ولكن لا ندخل إلى المكتبات إلا نادرا.
شكرا.
وفي معرض الكتاب رأينا كثرة، ولكن الكثرة التي تأخذ الكتاب ثم للبيع وليس للمقروئية،
تجارة
تجارة أكثر مما هي مقروئية. وشكرا
شكرا سي سليمان. الأستاذة فتوحة، الأستاذ المتدخل ثم سي سعد أيضا أشار إلى نقطة، وهو قال العازف وهو العزوف أيضا. لماذا يعني سواء من الناحية الاجتماعية أو من الناحية النفسانية أو من الناحية التربوية، لماذا نلحظ هذا العزوف على المطالعة، خاصة احنا الآن بصدد التخصيص بالنسبة نلاحظها يعني على أبنائنا المتمدرسين؟
نعم، هو سؤال مهم جدا، ويعني نكاد نقول أننا أخذنا المشرط ودققنا في منطقة الجرح، أن نتيجة ظروف اجتماعية ونفسية وحتى تربوية عشنا لفترة معينة لسنوات طويلة بحكم الظروف التي عاشتها الأسرة الجزائرية، الطفل أو الأب أو الأم لا يعرف، الإب لا يعرف الكتاب إلا في المدرسة أو في المحضرة، بعد ذلك دخل المدرسة ولا يعرف الكتاب إلا الكتاب المدرسي، ثم دخل إلى الجامعة وارتبطت كل الروابط السلبية بالكتاب على أنه عبارة عن أمور جبرية على الطالب، عبارة عن تحصيل لابد أن يتحصل على نقاط معينة. لم تجتمع القراءة أو المطالعة بجانب المتعة والاكتشاف عند الطفل أو عند الإنسان الراشد، فكيف يتمتع بها؟ كيف يطورها؟ الآن للأسف العالم ما بعد المطالعة ما يسمى بالقراءة التصويرية، قراءة السريعة، قراءة الضوئية. نعرف أن من بين علمائنا الأجلاء أظن الله أعلم الإمام البخاري كان عندما يريد أن يقرأ كتاب لابد أن يخفي الصفحة ويبقي صفحة واحدة لشدة أنه عندما يأخذ الصورة كاملة ويحفظها ولا يريد التداخل، فيخفي الصفحة الأولى فالثانية ويتعلم أو يقرأ الصفحة الأولى. هذا ما يسمى الآن بالقراءة التصويرية. الآن المناهج العلمية تركز كيف نكتسب هذه المهارة، ليست عن طريق الموهبة فقط. نلاحظ أن هناك هو كبير جدا بين في المجتمع الجزائري بين المطالعة التي هي الشيء الطبيعي والتلقائي الذي يسير في دم الإنسان المعاصر، ما بالك فيما بعد ذلك. إذن هناك أمور أسباب اجتماعية وأسباب نفسية إن صح التعبير، هي التنشئة، وجود القدوة، لم يوجد هناك قدوة، لا يرى مجمعات مثلا للطلبات التي تدرس الكتاب في البيت، لا يوجد كتاب كما قال الأستاذ، في المدرسة ربط الكتاب بالألم، فكيف يتعلم هذا الطفل؟
شكرا سيدة فتوحة. أظن الآن تمكن زميلنا المخرج حفوظة من ربط الاتصال بالدكتور أمين زاوي. دكتور مساء الخير، مرحبا بكم.
مساء النور،
أهلا وسهلا.
أهلا.
معنا بالأستوديو كوكبة هكذا مضيئة تعمل جاهدة على أن تنور العقول بأهمية المطالعة، يضاف إليها مصباح يسهر دوما وأبدا انطلاقا من المكتبة الوطنية ليغذي العقول.
الله يسلمك، شكرا.
الله يبارك فيك سيد زاوي. احنا في بداية الجلسة دكتور طرحنا تساؤل هكذا، ما هو واقع المقروئية في بلادنا بصفة عامة، ثم من باب التخصيص ما هو واقع المطالعة عبر مؤسساتنا التربوية التعليمية، لماذا العزوف عن المطالعة؟ تفضل دكتور.
اولا انا اعتقد ان المطالعه فيها كثير من المتورطين، يعني ليس فقط المدرسه وحدها، انما ايضا فيها الاسره، فيها ايضا دور النشر، فيها ايضا المكتبات البلديه، فيها المكتبات الجواريه، فيها المكتبات يعني بشكل عام، وايضا فيها مساله يعني حضور الدوله او سلطه الدوله داخل العمل الثقافي المتصل بالكتاب، ان في العالم بشكل عام وفي الدول الاخرى الدوله هي التي تدعم بشكل مباشر مساله المطالعه ومساله القراءه. المشكل في الجزائر، وانتم تعرفون جميعا في استوديو، بان حوالي 10 ملايين يعني من التلاميذ الذين يذهبون يوميا إلى المدارس والثانويات والجامعات والمدارس العليا، فأعتقد أن 10 ملايين هو شعب كامل. لذا يجب أيضا التفكير في مسألة تسيير شأن المطالعة وشأن القراءة. المشكل أولا أو القضية الأولى هي كيف يمكن تخصيص فضاء للمطالعة داخل المدارس، وأيضا حماية هذا الفضاء واعتباره أولوية من أولويات العمل السياسي والعمل الاقتصادي والعمل الثقافي والعمل الاجتماعي. كثير من المرات حين الحديث عن الكتاب أو عن المطالعة يذهب الأمر مباشرة إلى وزارة الثقافة أو إلى المكتبة الوطنية. أنا أعتقد أن الأمر ليس كذلك، إن هناك كثير من الشركاء الذين يجب أن يتعاملوا مع جميعا معا من أجل ترقية المطالعة داخل المدارس. للأسف لحد الآن المدارس والثانويات لا توجد فيها فضاءات للمطالعة، وحينما أقول فضاء للمطالعة ليس فضاء لأداء الواجب يعني أو عمل فروض أو قاعة العمل، إنما المطالعة هي مسألة كيف يمكن أن ندعم الخيال والمخيال لدى الطفل، قبل أن نقول التلميذ، لدى الطفل كيف ندعم له مسألة المخيال والخيال، وهذه هي المهمة الأساسية للمطالعة. المكتبات الموجودة أو الفضاءات الموجودة داخل المدارس والثانويات للأسف تفتقر إلى 3 أشياء. الشيء الأول هو أولا ليس هناك فضاء يدعو أو يدفع إلى رغبة المطالعة بشكل يرتبط بالحرية وبالخيال وبالإبداع بشكل عام. النقطة الثانية أيضا المشرفين للأسف على هذه الفضاءات ليسوا متخصصين في مجال المطالعة العمومية ودعم القراءة ودعم حب المطالعة بشكل عام. النقطة الثالثة هو أن ليس هناك تجديد أرصدة هذه الفضاءات، لأن الفضاء المطالعة يحتاج إلى تجديد الأرصدة. كيف يمكن ربط هذا الفضاء بما يصدر سواء على المستوى الوطني أو على المستوى المغاربي أو المستوى العربي أو المستوى الدولي؟ لا يمكن أن نخلق هذه الثقة بين القارئ أو بين الطفل أو بين الذي يجيء إلى هذا الفضاء دون أن يكون هذا الفضاء مرتبط دوليا.
شكرا. والآن
نعرف
دكتور، عفوا إذا كان سمحت لي، أشرتم إلى نقطة يعني بالغة الأهمية، وهو الهدف المتوخى من وراء المطالعة هو العمل على تنمية الخيال والمخيال كما أشرتم لدى خاصة الناشئة من أبنائنا. عرفناكم جادين مجتهدين انطلاقا من المكتبات المتنقلة التي جابت مختلف أرجاء الوطن. ماذا عن المكتبة المخصصة والموجهة للأطفال؟ ماذا عن يعني الكتابة للأطفال؟ ما هو واقع مثلا كتاب الطفل في الجزائر؟
صحيح صحيح، يعني هذا سؤال جوهري وهام جدا وعميق. يعني لا يمكن صناعة، وأنا أقول دائما القارئ يصنع، يبحث عنه ويصنع. صناعة حقيقية وذكية أيضا. لا نعتقد بأننا نجد القارئ صدفة في الشارع أو صدفة عند مكتبة بيع. القارئ يصنع كما في البلدان الأخرى. في المشكل أننا إذا أردنا أن نصنع أو نصل إلى قارئ كبير، يجب أن نبدأ بالقارئ الصغير. المكتبات الخاصة بالطفولة أو القراءة العامة للطفولة هي أساس بناء الدولة، أساس بناء سياسة ثقافية، أساس بناء استراتيجية ثقافية، أساس بناء المواطن الذي يمكن أن يواجه على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي. للأسف لحد الآن في بلدنا، ونقولها بكل صدق وبكل صراحة وأيضا بكل أمل، أن لحد الآن لا توجد هناك فضاءات في مستوى الطفولة بشاعريتها وبعمقها وبحلمها. المكتبة الوطنية ربما هي المؤسسة على المستوى الوطني الوحيدة التي تملك مكتبة خاصة بالأطفال، فيها أكثر من 40,000 عنوان خاص بالطفولة باللغة العربية واللغات الأجنبية الأخرى. هذا الفضاء الذي هو فضاء متخصص وأيضا كما يقال رائد بيلوت في الجزائر، لا يرتبط فقط بالقراءة كفعل للكتاب، إنما يرتبط أيضا بالساعات الحكاية، ساعات القراءة، لأننا يجب أن نكون أذكياء في التعامل مع الأطفال، أن لا نجيء إلى الطفل عن طريق بيداغوجي، عن طريق واجب، أن نجيء إلى الطفل عن طريق المتعة حينما يتصل بالقراءة.
علموا أبناءكم وهم يلعبون كما يقول المربون.
تماما
يعني.
تماما. وأنا أقول بأن اللعب هي أجمل فلسفة وأكبر قوة موجودة في الطفل. يجب استغلال عملية اللعب كفلسفة قائمة في الطفل ولا توجد في الكبار ممكن، ومن خلال هذا اللعب أن نصل إلى تعميق فعل القراءة وتعميق حب الكتاب في الطفل. لذا أنا أقول بأن ما نقوم به بكل تواضع، وأتمنى أن يعمم هذا على مستوى الوطني، على مستوى المكتبة المتخصصة للأطفال، وأيضا كما قلت على مستوى المكتبات المتنقلة التي هي الآن في هذه اللحظة ونحن نتحدث موجودة في غردايا وفي بوسعادة وفي الجنوب. أنا أعتقد بأن الوصول إلى هؤلاء الأطفال واكتشاف هؤلاء القراء في أقصى الجزائر هو اكتشاف مواهب كما تكتشف المواهب في الغناء وهذه المسائل الأخرى تهم الآخرين، أو في الموسيقى أو في الرياضة. يجب أيضا اكتشاف المواهب التي تحب القراءة وتحب الكتاب، وهذه مهمة المؤسسات المرتبطة بالكتاب ومهمة أيضا مؤسسات الدولة. أنا أقول بأن تجربة المكتبات المتنقلة في المكتبة الوطنية التي تحمل كل مرة 40,000 عنوان فيها 25% من الكتب الموجهة للأطفال، أنها تمس شريحة من الأطفال، لا تلك الشريحة التي تخرج من المدارس فقط، بل التي تجيء إلى المكتبة المتنقلة مع الأم ومع الأب من أجل رغبة البحث عن كتاب أو رغبة البحث عن قراءة ممتعة ومخيالية جادة.
شكرا جزيلا دكتور أمين الزاوي، ووفقكم الله.
شؤون تربوية.
انطلاقا مما أشار إليه الدكتور أمين الزاوي وهو العمل على تنمية الخيال والمخيال انطلاقا من المطالعة، ما مدى مسؤولية العائلة المدرسية جميعها في هذه العملية انطلاقا من الأسرة السيدة فتوحة؟ تفضلي.
نعم، ألاحظ أن للأسرة دور كبير جدا في تنمية هذه المهارة. لا نتوقف أو لا نقف عند لوم المدرسة أو المعلم أو المجتمع أو الدولة حتى تحضر لنا كل هذه الوسائل، ولكن يبقى دور الولي الأم أو الأب، لهم الدور الأول وقبل الأخير في تدعيم هذه المهارة. لذلك أرجو من كل أم أو أب يريد أن يكون ابنه له بعد رسالي، حبه للوطن، نجاحه في الدراسة أو نجاحه في التخصص الجانب المهني إلى غير ذلك، يبدأ من غرس قيمة حب العلم، وحب العلم ينطلق من حب المطالعة، ينطلق إلى حب فعلا حقيقي وليس فقط من باب التحصيل أو جمع المعلومات للبحث أو جمع المعلومات للدراسة والامتحانات والنتائج. هذا يتأتى باتباع أو إعطاء أول فرصة وهي القدوة. لابد للأم والأب أن يكون قدوة لابنهم في حبهم للمطالعة. قد تكون الأم أمية، ولكن لا يمنع أن تطلب من ابنها أن تقول له: أرجوك ابني احكي لي قصة، قد أعجبتني هذه القصة، ما رأيك أن تدرسها؟ للأسف لم أتعلم هذا وأنا محرومة.
حتى يعني آباءنا وأجدادنا وأمهاتنا يعني رحمهم الله الكبار يعني الأولين، مدام أشرت إلى قد تكون الأسرة أمية، كانوا يعلمون الأبناء عن طريق الأحاجي مثلا، الأدب الشعبي مثلا. هل مثلا لوسائل التعليم، الأستاذ سي سليمان قبل قليل يعني طرح تساؤلات: كيف نقرأ، ماذا نقرأ، متى نقرأ، أين نقرأ، إلى ذلك، هل ترون بأن مثلا الوسائل مثلا الاتصالاتية الحديثة لها تأثير مثلا على القراءة والمطالعة، مدام يجد الآن خاصة أنتم في الميدان التلميذ يجد كل شيء جاهز، حتى البحث جاهز؟ تفضل سي سلامي.
شكرا. مثل ما أشرت سي سعدي في البداية وقلنا بأن الانفجار التكنولوجي الأخير واللي ما زال يزداد أخذ من وقتنا أو من وقت الأفراد الكثير، بحيث أصبح الشاب يجلس خلف شاشة الكمبيوتر أو في مقهى الانترنت أو في كذا، يعني يأخذ من وقته الكثير. لذلك فنقول أن إذا أردنا أن نعالج مشكل المطالعة في المجتمع وعند الأطفال بالخصوص، لابد أن نعرف أو أن تكون الأسرة والمعلم والمدرسة والمجتمع يعرف ما هي عوائق المطالعة. لابد أن نعرف عوائق المطالعة. لماذا الطفل لا يطالع؟
لماذا؟
لعدة أسباب، من بينها التأخر الدراسي. تأخر دراسي، أطفالنا في بعض الأحيان الكثير منهم لهم تأخر دراسي، يعني لم يمارسوا دراستهم بشكل تام، أو ربما بسبب التسرب المدرسي يعني لهم مستوى محدود. كذلك ضعفهم في القراءة، ضعف الطفل في القراءة يجعله يعزف كثيرا عن المطالعة، لأنه التلميذ الذي لا يعرف كيف يقرأ لا يستطيع أن يطالع. كذلك قلة اهتمام التلاميذ بالنشاط المدرسي بصفة عامة يقودهم حتما إلى العزوف عن حصص المطالعة. كذلك العوائق الجسمية، مثلا المرض وضعف البصر، هذا شيء يعيق من المطالعة. كذلك عوائق متعلقة بالمواضيع في حد ذاتها، المواضيع التي يطالعها الطفل. الأسرة لا يمكن أن توفر كتبا هكذا وترمي كتب بدون اختيار ودون دون كذا، دون مراعاة سن، مثل ما قلت في البداية، دون مراعاة سن الطفل وقدراته العقلية. لابد أن نهتم بهذه المواضيع التي قد تكون بعيدة عن اهتمامات المتعلم أو المطالع وحاجته النفسية. كذلك قد تعود إلى صعوبة المواضيع وعدم مناسبتها للمستوى التعليمي والعقلي للطفل. كذلك شكل الكتابة في حد ذاتها، الكتب اليوم أصبحت التي نقدمها للطفل، لابد أن نراعي شكل الكتاب، حجم الحرف الذي كتب به الكتاب. كذلك كتب الغير مشكولة، قد تعيق من 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 مطالعة الطفل. كذلك
يبدو سي سلم يبدو عفوا أنه يعني هناك عوامل كثيرة تحول دون ربما الرغبة في الاهتمام بالمطالعة. نعود إليك قبل بعد قليل سي سليمان بعد ما نستقبل هذه المكالمة من قبل سي شعبان من وهران. مرحبا بك سي شعبان، أهلا وسهلا
بك. أهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الجميع الكريم.
مرحبا بك أستاذ،
نشكركم على هذه الحصة القيمة. قبل ما ندخل في أسباب عزوف المواطن الجزائري على القراءة، عندي واحد اقتراح فقط
تفضل.
إذا كان ممكن
تفضل أستاذ.
فيما يخص توقيت الحصة،
نعم
تعلمون أن يوم الأربعاء في الثانية زوالا، يعني أغلب الأساتذة والمعلمين يكونوا في الأقسام يزاولون أعمالهم.
نعم،
إذا كان بالإمكان إدراج الحصة أو إعادة بثها ليلا.
والله هي تعاد يعني صبيحة الجمعة، ولكن الساعة الرابعة الواحد ينوض يتوضى باش يتهيئ للصلاة، ممكن يسمع شوية إلى قدر على كل حال.
أيوة، شكرا على المعلومة. على
الله يبارك فيك يا أستاذ.
فيما يخص الأسباب التي أدت إلى عزوف القارئ،
نعم،
من بين الأسباب في تقديري أولا تدني مستوى القارئ في حد ذاته.
أيوة،
لأنه إذا أخذنا القارئ أنت اليوم مع القارئ أنت الستينيات والسبعينيات حتى في الابتدائي،
نعم،
أو المتوسط نجد شتان بينهما، يعني فرق كبير. ثانيا أرى أن المؤلفات المتواجدة في الساحة اليوم ليست ذات قيمة وليست ذات صلة بالثقافة الجزائرية أصلا.
نعم.
فيما يخص التأليف للأطفال،
نعم،
قد انكب عليه في السنوات الأخيرة في تقديري أناس ليسوا مؤهلين للكتابة للأطفال.
نعم.
لا من حيث المضمون ولا من حيث كثرة الأخطاء التي نجدها في هذه الكتب.
نعم.
زد على ذلك أثمانها المرتفعة. بشأن كان أحد المتدخلين لديكم الحضور الكرام تحدث عن مكتبات المراكز الثقافية البلدية.
نعم.
كنت أدرس وفي السنة الثانية وجدت مؤلفة للعقاد في محفظة تلميذ في السنة الثانية، أفيون الشعوب والتفكير ضرورة إسلامية، وكتاب آخر لا أذكر عنوانه. فسألته من أين لك هذه الكتب يا بني؟ قال أن أختا له تعمل في المركز الثقافي أحضرتها للبيت، فأخذها ووضعها في محفظته للتلهي بها والعبث. إذن حتى هذه المراكز هي في الحقيقة جهزت في وقت تجهيزا قيما بكتب يعني ذات مستوى بملايين الدنانير، ولكن مصيرها يعني شيء يرثى له.
إذا أردت كمرب هكذا أن تهمس في أذني مستمعين من المتمدرسين وربما المبتدئين من المدرسين كذلك ككلمة هكذا، ماذا عساها تقول أستاذ شعبان؟
والله ما يمكن أن أقوله هو أنه لابد من أولا مراقبة على هذه المؤلفات التي تطرح بين أيدي الأطفال.
أيوة،
بما فيها من أخطاء، وأغلبها هي ترجمات غير موفقة لمؤلفات من الأدب العالمي، وسواء باللغتين بالفرنسية أو بالعربية. يعني أنا اطلعت على بعضها، يعني في حقيقة لا تخدم الطفل. فيجب أن نشجع التأليف الوطني وبمحتوى وطني أو على الأقل قومي.
شكرا لك أستاذ شعبان من وهران. سي سليمان، نعم، تفضل.
شكرا. الحقيقة هذا موضوع متشعب، ينبغي أن تكون له عدة حصص يعني لنحيط ببعض الأشياء.
نحن نحاول وأنتم من أهل الاختصاص أن نقدم زبدة الزبدة للمستمع
إن شاء الله. نعم، نحاولوا. يذكرني الأخ المتصل الآن بالعقاد أول ما كتب، فإنني أرى أن القراءة من أوجب من أوكد الواجبات.
من أوكد الواجبات، نعم،
كتب هكذا. إن فإني أرى إني أرى أن القراءة من أوكد الواجبات.
نعم.
هو كان يعني لما كانوا يعرفون قيمة القراءة كانوا يتخلون عن بعض أثمان الخبز من أجل شراء كتاب يقرؤونه. ولا أعتقد أن التلميذ إذا كان بثت فيه هذه الرغبة أن يشتري كتابا يملى عليه بل هو الذي سوف يختار الكتاب الذي يرى بأنه مناسب له من خلال العنوان، ويجد توجيها من قبل المربين ومن قبل المعلمين في بعض المؤلفات التي تفوق مستوى المتعلم بطبيعة الحال. هذه أشياء لابد من الآن.
سمحني نضيف لك شيء فقط، يعني عفوا على المقاطعة، أنتم في الميدان الآن، يعني باش نكون يعني حتى نكون أكثر عمليين،
نعم،
يعني ماذا يمكننا أن نقول لأبنائنا المتمدرسين وللأسرة التربوية يعني عامة هكذا بصفة عامة؟ كيف يمكن أن نعقل هذه حصص المطالعة حتى تكون مفيدة لأبنائنا يعني الآن في الوسط المدرسي؟
أنا كنت قد بدأت في التدخل الأول. تفضل. أن المدرسة في ما يتعلق بالكتابة والقراءة اللتان يعني تهتم بهما المدرسة كثيرا، تقوم المدرسة بخمس مستويات من القراءة لتصل إلى ترغيب المطالعة في عند المتعلم.
قبل ما نأخذ هذا الخمس
أربعة أو خمسة
نعم. نأخذ المكالمة هذه من عند فضل. من قبل سي محمد من بسكرة. أهلا بك سي محمد.
أهلا وسهلا.
مرحبا بك أخي الكريم.
بكم سيدي.
تفضل.
أشكر الإذاعة الوطنية وأشكر الحضور عن هذه التفاتة الطيبة حول هذا الموضوع المهم والمهم جدا حول وضع الطفل المتمدرس وبالأخص تلاميذ التعليم المتوسط وغيره وعن وضعية وكيفية ومنهجية التعليم في الوقت السابق. سمعنا عن كتب مبصوره من بعض المحتوى ومن بعض النقائص في محتواها. هل المهتمين بهذه القضيه عالجوا هذه المساله او بقيت عن حالها؟
شكرا لك على التساؤل. تفضل سيد المفتش نكمل الفكره.
بورك فيك على هذا السؤال. الان اعود الى حيث بدا يعني اكملت. عندنا حصه القراءه،
نعم،
ثم القراءه المفسره، ثم القراءه الموجهه،
نعم،
ثم حصه المطالعه.
ايوه،
معنى هذا التدرج. إذا كان المعلم والتلميذ بصفة خاصة حظي بالعناية التربوية اللازمة، كان ينبغي أن يصل إلى مرحلة المطالعة وهو راغب في أن يطالع. وإذا وصل إلى هذه المرحلة وهو غير راغب في المطالعة، معنى ذلك أن هنالك خللا لا بد أن يعالج من الناحية التربوية. ولذلك قامت وزارة التربية بهذا المشروع الجديد الذي يتعلق بالتدريس بالمقاربة بالكفاءات. ولما وصلنا إلى التدريس بالمقاربة بالكفاءات، أصبح المتعلم هو مصدر المعلومة، وهو الذي يعمل في المدرسة ويعمل خارج المدرسة، وله الحق أن يختار الكتاب الذي يقرأه ويذهب إلى المدرسة إلى مكتبة المدرسة ويختار الكتاب الذي يطالعه، ويعود بالمردود إلى المدرسة ويطلع المعلمون ويطلع القائمون على التربية على هذا العمل الذي قام به المتعلم. أعتقد إذا كان حظي هذا الموضوع بهذه العناية البيداغوجية، سوف نصل إلى نزع ما يسمى بالعزوف عن المطالعة.
ما هي إضافة الأستاذة؟
حاجة. وإذا بقينا على هذا الحال، معذرة، إذا بقينا على هذه الحال، ربما الآن وصلنا إلى العزوف عن حتى العلم. أصبح الكلام يقال عن العلم أنه كذا وكذا وكذا وكذا. من أين جاء الكلام؟ إذن لابد أن نضع الأمور في أماكنها وفي أسسها تحت سؤال: كيف نثير الرغبة في المطالعة لدى الناشئة؟
هذا السؤال تجيب عنه السيدة فتوحة وسي سلامي، تفضلوا كمختصر أخير هكذا.
نعم، النقطة المهمة دائما أركز على الأسرة، طبعا المختصين في التربية، بالنسبة لي أركز على الأسرة، توفير كتب بمستويات الطفل بالصورة وبالشكل باللون حتى للأطفال ذوي السنتين. هناك كتب ذات غطاء بلاستيكي بحيث حتى يضعه الطفل في فمه لا يهلك هذا الكتاب، ولكن يتعلم كيف يمسك الكتاب وكيف يكتب فيه، فقط لتنمية هذه المهارة. الأب أن يطالع، الأب له وقت يرى فيه الطفل أباه يطالع الكتاب أو المجلة، وتوفير مجلات للأطفال المراهقين ذوي التخصص، كل هذه الأسباب تجعل تدفع بالطفل إلى أن يبدأ فعلا يتعلق بالكتاب والمقراءة.
شكرا سي سلامي.
شكرا. ونحن في ختام هذه الحصة نشكر كل العاملين في قطاع التربية الوطنية وخاصة المعلمين والأساتذة. نقول للأسرة في آخر كلمة، نقول للأسرة وأنا أتذكر مقولة الإمام الشافعي رحمه الله لما حضرته الموت وهو في مكتبته، لا يجب أن ننزع فكرة لما الطالب يأخذ البكالوريا قال أنا بلغ الدرجة من العلم خلاص ما يرافقني كتاب ما ولون أصبحت عالم. نقول الإمام الشافعي قال في مكتبة في المكتبة وهو يطالع الكتب قال لما بدأت أتعلم حضرتني الموت، لا بد على الفرد أن يلازم كتابه ويلازم شيخه، لا يلازم الكمبيوتر ولا يلازم الانترنت فقط، فليدع الانترنت والكمبيوتر لضرورة أخرى ويعود إلى جادة الصواب ويرافق ويلازم كتابه. ونشكر الحصة وإلى اللقاء.
شكرا سي سعد سلامي. إضافة يعني لا نغادر الكتاب ولكن لا ننسى الكمبيوتر لأن العلم والعولمة يطلبني هذا. شكرا سي سليمان باللفقي المفتش. شكرا للأستاذة فتوحة سعيد مديرة مركز الراشد، وشكرا للدكتور أمين الزاوي على الهاتف. شكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.